والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن من سورة الجمعة إلى سورة التحريم للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير من تفسير توفيق الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، وأن يجعل لنا ولكم أوفر حظ ونصيب من هذه الهداية القرآنية المباركة. ولا زالت دروسنا موصولة حول تفسير سورة الجمعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن قتادة قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال: يحمل كتابا لا يدري ماذا عليه ولا ماذا فيه. قال الضحاك: ضرب الله هذا مثلا للذين أعطوا التوراة ثم كفروا. وقال ابن عباس رضي الله عنه:
أعطوا التوراة ثم كفروا، أعطوا التوراة ليعملوا بها فلم يعملوا بها، وهذا معنى مثل الذين حملوا التوراة. ما معنى حملوا التوراة؟ قال صاحب الزاد: كلفوا العمل بما فيها، كلفوا العمل بما فيها ثم لم يحملوها، قال لم يعملوا بموجبها، لم يعملوا بموجبها. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والأسفار الكتب، فجعل الله مثل الذي
الأسفار الكتب، وهو جمع سفر، والسفر هو الكتاب، يقال هذا سفر عظيم أي كتاب مبارك، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لما أنزل الله عليهم التوراة ليعملوا بها فلم يعملوا بها وأعرضوا عنها، فكان مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. فماذا عسى أن يستفيد الحمار من هذه الأسفار؟ لا يستفيد شيئا، لأنه لا يعقل ما فيها، وكذلك هؤلاء لا يعقلون ما فيها. التوراة كتاب أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام، أنزله الله على موسى عليه السلام، وهو أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، أعظم الكتب بعد القرآن التوراة، وأنزله الله عز وجل على موسى، وهو كتاب يحمل من الهداية ما الله عز وجل به عليه. لكن لم ينتفع هؤلاء بهداية التوراة ولم يعملوا بما فيها، فكان مثلهم كمثل الحمار. نعم.
قال: فجعل الله مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يتبع ما فيه كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل لا يدري ما فيه. ثم قال: بئس مثل
طيب سؤال، لماذا ضرب الله عز وجل له مثلا بالحمار؟ الجواب: لأن الحمار مشهور بالبلادة. طيب سؤال، إذا كان الله عز وجل قد ذم اليهود لأنه أنزل عليهم التوراة فلم يعملوا بها، أنزل عليهم التوراة فلم يعملوا بها، فهل هذا الذم مخصوص بهم؟ فهل هذا الذم مخصوص بهم؟ الجواب: ليس هذا الذم مخصوصا باليهود الذين لم يعملوا بالتوراة، بل هو عام في كل من أنزل الله عز وجل لهم كتابا وهداهم إلى العمل به هداية الدلالة فلم يعملوا به وانحرفوا عنه. يبقى هذا مثل لكل من لم يعمل بما أنزل الله إليه، مثل لكل من لم يعمل بالوحي، مثل لكل من لم يعمل بما بلغه من الشرع وقد حمل وحفظه ولكنه لم يعمل به. ولهذا يا إخواني ويا أخواتي، يكون من حمل القرآن الكريم وحفظه ولم يعمل به يكون مثله كمثل الحمار. فلا يأتي واحد ويقول هذا مثل لليهود فكيف تجعلنا كاليهود، فيكون الجواب: ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ وعموم المعنى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد والصالحين غير هؤلاء يكونون ملعونين مثل ما لعن هؤلاء، لأن الذم للفعل. وعلى هذا قس، فإذا ذم الله عز وجل اليهود وجعلهم مغضوبا عليهم لأنهم لم يعملوا بما علموا، فكذلك كل من لم يعمل بما عمل علم. وإذا ذم الله النصارى وجعلهم ضالين لأنهم لم يعملوا بعلم، فكذلك كل من لم يعمل ويبني عمله على علم فيكون من الضالين. إذن هذه قاعدة. ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ نستفيد قاعدة. ما هي القاعدة؟ ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فإذا ذم الله اليهود لأنهم لم يعملوا بالتوراة فالذم موجود لمن لم يعمل بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال: ثم قال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الآية. وفي الحديث الصحيح: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى:
يعني بئس المثل، المثل بالحمار، بئس المثل أن تمثل بالحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع بها، أن تمثل بالحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع بها. وليس التمثيل بالحمار مذموما من كل وجه، فقد يضرب به المثل فيما يطلب، مثل ما قال بعض السلف: ينبغي لطالب العلم أو لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. الغراب في حد ذاته هذا ليس محمودا، والحمار مضروب به المثل بالبلادة وكذا، لكن في هذا الباب بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. إنما المثل هنا بئس المثل الذي ضربه الله عز وجل هنا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا نستفيد من ضرب المثل هنا؟ سؤال، ماذا نستفيد من ضرب المثل هنا؟ الجواب، نستفيد أن الله عز وجل نوع الهداية في القرآن، فبين قصة تذكر وبين مثل يضرب وبين وعد يذكر ليرغب وبين وعيد يذكر ليرهب، وكل ذلك ليستقيم الناس على شريعة رب العالمين سبحانه. طيب، سؤال، هل يستفاد من هذا المثل أن نجعله وصفا لمعين في حال الجرح، في حال الجرح فنقول الرد على فلان الحمار، الجواب الذي يظهر عدم جوازه لعدم ورود ذلك عن السلف في كتب الردود، فما رأينا عنوانا في الرد بهذا الوصف، الرد على الحمار فلان أو الرد على الكلب فلان، ما رأينا. ولا زالوا يذكرون كتابا للعلامة مقبل ابن هادي في الرد على بعض أهل الضلال، والشيخ قد اجتهد في ذلك ولكننا لا نتابعه، ولكننا لا نتابعه. فكل خير في اتباع من سلف، لكن أن تذكر له وصفا بهذا فتقول مثل فلان في كذا كمثل الحمار يحمل أسفارا فلا بأس، أو تقول مثل فلان كمثل من آتاه الله الآيات فانسلخ منها فكان مثله كمثل الكلب، لا بأس، مثله كمثل فيكون هذا من ضرب المثل. أما أن تعينه وتقول هذا حمار أو هذا كلب، فالذي انتهى إلينا علمه أن هذا لا يجوز، ولم يكن هذا من هدي السلف. ولو وجدت بعض ألفاظ من بعض العلماء خرجت بذلك فليست حجة، فلم نجد في القرآن ولا في السنة مع كثرة أهل الكفر وعنادهم هذا الأمر، ولا في ردود السلف. رد على بشر المريسي العنيد، نعم العنيد، الرد على فلان الضال، على فلان المبتدع، لا إشكال في هذا. فهذه أوصاف شرعية: ضال ومبتدع وعنيد والمكابر. أما فلان الحمار أو كذا لا. طيب سؤال: ولماذا يتحفظ أهل السنة في الرد على المبتدعة هذا التحفظ؟ الجواب: لأن أهل السنة حينما يردون على المخالف يرجون هدايته وهداية من وراءه، فلربما أغلقت تلك الكلمة منافذ الهداية وكانت عونا للشيطان عليهم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم.
ولهذا انظر النبي ماذا قال: من تكلم يوم الجمعة لما يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن قال في الحاشية: هذا سند ضعيف، خرجه أحمد بن أبي شيبة والطبراني، لكن النبي يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، تجد هذا في القرآن. واتل علينا بقى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكذب الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوه كمثل الكلب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة، فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين، أي فيما تزعمونه. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون.
هذا معنى فتمنوا. إن زعمتم أنكم أولياء والله من دون الناس فتمنوا الموت، أي فادعوا بالموت على الضال من الفئتين. ألستم تتيقنون أنكم أولياء الله؟ طيب أدعوا بالموت على من لم يكن كذلك. وذلك أن اليهود قالوا: نحن ولد إسرائيل ابن ذبيح الله ابن خليل الله، ونحن أولى بالله من سائر الناس، وإنما تكون نبوة فينا. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم إن كنتم أولياء الله أولياء لله إلى آخر آيات فتمنوا الموت، لأن الموت خير لأولياء الله من الدنيا، وهم الذين قالوا في الآية الأخرى: نحن أبناء الله وأحباء. والعبرة ليست بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق والبينات. فأنتم تقولون: نحن ولد إسرائيل يعقوب، وهو ابن ذبيح الله إسحاق، يفترون هكذا، وإنما ذبيح الله إسماعيل وليس إسحاق، ولهذا غيروا في التوراة ذلك، مع أن في التوراة ولده الأكبر وهو إسماعيل فجعلوه إسحاق، مع أن في التوراة الولد الأكبر وإسحاق الولد الثاني. وأيضا فإن البشرى بإسحاق كانت بشرى بيعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن أي قيمة للابتلاء بذبحه وهو معلوم ومتيقن أنه لن يذبح، لأن الله بشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إنما إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، فقد يذبح بالفعل. ولهذا كان ابتلاء عظيما أن الله عز وجل أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه يذبح ولده، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. حتى لو الذبح، سبحان الله، هذه غاية في الامتثال. وهذه خلاصة العبودية. خلاصة العبودية أن تكون عبدا ممتثلا، تكون حيث أمرت وتفقد حيث نهيت. هذا الخلاصة، هذه الخلاصة، الخلاصة يا إخواني من التكليف، خلاصة من التكليف، من صلاة وصوم وزكاة وحج وعقيدة، كل هذا أن تكون عبدا ممتثلا. يا أمة الله، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يبقى سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. مش في فتوى الشيخ على التلفزيون بيقول بأن الحجاب ليس فرضا أو كذا، سمعا وطاعة. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، نزلت الآيات لبس الحجاب مباشرة، ما في شيء اسمه اقتنع. ولهذا الشاب إذا ذهب ليخطب فتاة وهي غير محجبة فتقول لا تلزمني بالحجاب، دعني اقتنع، والله لو اقنعتني ما عندي مانع، لو اقنعتني. هذا الاقناع يكون بكلية الطب او كلية الاداب، كلية الدراسات او كلية الشريعة، انما الاقناع نصلي او نصلي، نتحجب او نتحجب، هذا امر الله، امر الله يحتاج الى اقتناع او يحتاج الى امتثال، يحتاج الى امتثال، يحتاج الى امتثال. ما في شيء اقتنع، اقتنع حينما يكون القول قول فلان، انما اذا كان القول قول الله يبقى يجب. فكل اخت تسمعنا الان، الان غير محجبة تشتري حجابا، ونحن على استعداد ان يكون على حسابنا. الاخت بتحجب الان، حجابها علينا ان شاء الله، لو تكلف من جنيه الى 100 جنيه ما في مشكل، حجابها علينا ان شاء الله. قال تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال ولدن زينتهن الى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن مسعود الثياب وما لابد منه، ولبدين زينتهن الى ما ظهر منه، قال الثياب وما لابد منه، وليس الا ما اظهرنا حتى يقال الوجه والكفان. واذا قيل ان ابن عباس فسر الوجه والكفان بالوجه والكفين، اورد ابن كثير هذا على وجه الاحتمال. ماذا يقصد؟ وإلا فتفسيره في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. أخذ ابن عباس ثوبه وغطى رأسه وجهه وقال هكذا، هذا تفسير ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه. يبقى الامتثال الخلاصة، هذا الامتثال، ولا نكون كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله إن كنتم صادقين أي فيما تزعمونه، قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعملون لهم،
وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، طارة ادعوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. انظر يقل كل واحد، هات البينة، هات البرهان، والمطالبة بالدليل والبرهان خنق لأهل الافتراء والضلال، المطالبة بالدليل والبرهان خنق لأهل الانحراف والضلال. تقول له هذا الدليل، أسقط، أسقط في يده. وادعوا أيضا نحن أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أيضا أننا أولى بإبراهيم، وأولى يقولون نحن أولى بإبراهيم. قال الله ردا عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. وقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال قتادة إن الله أذل ابن آدم بالموت. وفي معجم الطبراني عن الحسن عن سمرة مرفوعا: مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب، تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل حجره فقالت
دخل جحره
فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني. فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات.
نعم. فالله عز وجل قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عشتم طويلا قصيرا فإنكم ملاقون ربكم سبحانه وتعالى، وإذا لقيتم الله عز وجل جزاكم بما عملتم، جزاكم بما عملتم. فالله قال: ولا تمنونه أبدا بما قدمت أيديه، وقال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم أساؤوا فيخافون لقاء الله. نعم.
قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك، وهو السير إليها.
والمراد بالنداء هنا ما هو؟ إذا نودي للصلاة، هذا النداء الثاني، نداء الخطبة، هذا هو النداء الثاني. أما النداء الأول الذي أحدث على عهد عثمان رضي الله عنه فإنه كان قبل دخول الوقت، ولم يكن على عهد رسول الله نداء إلا واحد، فهو المقصود به إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هو نداء واحد، كما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الوقت صعد منبره وأذن المؤذن، فكان نداء واحدا. وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر كذلك. فلما كان في عهد عثمان وكثر الناس اجتهد عثمان رضي الله عنه أن يوجد نداء آخر وهو قبل دخول الوقت على مكان مرتفع لينبه الناس، وصار سنة لأن الأمة أجمعت على ذلك. والسؤال: لماذا لم نقل في نداء عثمان الأول إنه بدعة؟ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم نقل إن أذان عثمان الأول كان بدعة؟ لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب: لأن فعله رضي الله عنه داخل في سنة الخلفاء الراشدين، داخل في سنة الخلفاء الراشدين التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولأن إجماع الأمة من الصحابة انعقد عليه. يبقى أي واحد يأتي يحدث شيئا يقول لك: إيه، أنا أحدث كما أحدث عثمان، نقول له: أنت تريد أمرين، الأمر الأول أن تكون من الخلفاء الراشدين، طيب الأمر الثاني إن لم تكن الخلفاء الراشدين فيكون فعلك عليه إجماع المسلمين، لأن عندنا الإجماع حج. فافعل، لو فعلت شيئا وأجمع العلماء عليه فلن يكون محدثا أبدا، لن يكون محدثا، لن يكون محدثا. وعثمان رضي الله عنه لما فعل هذا استأنس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فإن النبي قال في الفجر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء في التعليل في رواية ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، يبقى دعي له عشان يستيقظ النائم. فعثمان استأنس بهذا لكي ينبه الغافل، لكي ينبه الغافل. نعم، يبقى المراد إذا نودي للصلاة نداء الجمعة المعروف، لأنه لم يكن على عهد رسول الله إلا نداء واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن سالم بن عبد الله قال كان،
فيكون الجواب الإجابة هنا للنداء وجوبا، وجوبا. إنما قبل ذلك فالسنة التبكير لصلاة الجمعة، لحديث أبو هريرة في الصحيح من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وما أتى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وما أتى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. طيب كيف نحسب الساعات الخمس للجمعة؟ كيف نحسب الساعات الخمس للجمعة؟ الجواب يحسب من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الخطيب، وتقسم الوقت على خمس ساعات، تقسم الوقت على خمس ساعات. نعم.
قال وعن سالم بن عبد الله قال كان عمر رضي الله عنه يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، وقال ابن زيد إذا سمعتم الدعاء الأول فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئوا. ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
الدعاء الأول باعتبار الثاني الإقامة، باعتبار الثاني الإقامة، كما قال النبي بين كل أذانين صلاة. نعم.
قال ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذانان، أذان حين يجلس على المنبر وأذان حين تقام الصلاة.
عرفتم بخلاف زمن عثمان فقد أوجد أذانا خارج الصلاة، أما صفة الصلاة فهي هي التي كانت على عهد النبي، إذا دخل الوقت أذان واحد وإقام، لما هذا قبل دخول الوقت، ولهذا الذين يؤذنون اليوم أذانين، الأذان الأول يكون بدخول الوقت والأذان الثاني بعد دخول الوقت، وصلاة السنة بدعة. ولا يقول أنا لي قدوة في عثمان، فإنك لم تفعل فعل عثمان رضي الله عنه، عثمان كان الأذان الأول قبل دخول الوقت، طب إذا دخل الوقت فكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد منبره ويؤذن المؤذن ويخطب، ولا سنة ولا أذان ثاني. وقد كان في الحرم هذه المخالفة موجودة من سنين، إلا من سنين قليلة قريبة جعلوا الأذان الأول الآن قبل دخول الوقت بنصف ساعة، إنما كان الأول الأذان الأول مثل عندنا في مصر كده في بعض المساجد يجعل الأذان الأول بعد دخول الوقت والأذان الثاني بعد صلاة السنة، ما في سنة قبل الجمعة، ليس يوجد سنة قبل الجمعة. نعم.
قال وعن سعيد بن المسيب إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فهي موعظة الإمام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني. وقال: فأما النداء الأول الذي زاد
الأول عرفنا النداء، طيب فاسعوا إلى ذكر. ما المراد بالذكر؟ ما المراد فاسعوا إلى ذكر الله؟ ما المراد بذكر الله؟ ذكر ابن الجوزي قولين. القول الأول الصلاة، والقول الثاني موعظة الإمام، وهذا الأقرب. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر ابن الجوزي قولين: القول الأول الصلاة، والقول الثاني موعظة الإمام. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني. وقال: فأما النداء الأول الذي زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان رضي الله عنه بعد زمن وكثر الناس، زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني
مكان مرتفع. نعم،
يعني يؤذن على الدار التي تسمى الزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. وعن الضحاك في قوله:
وهذا من توفيق الله لعثمان الخليفة الراشد، ولهذا لا يقال بدعة، ومن قال بأنه بدعة فقوله بدعة. كيف يفعل عثمان بدعة وتقره الأمة على ذلك؟ حتى ولو قال هذا، من قال، فمن أخطاء الشيخ مقبل الواضحة حكم على فعل عثمان بأنه بدعة، ولكنه ينفي بقوة أن عثمان رضي الله عنه مبتدع. وهذا غلط لم يقله أحد في الأمة. وأما استدلون بأثر ابن عمر أنه لما قال في الأذان بدعة ليس يقصد أذان عثمان، وليأتوا بحرف واحد يدل على ذلك، لما فيه أنواع أحدثت. نحن عندنا الأذان الثاني بدعة، يعني على الوجه الموجود ليس على وجه عثمان. ولكن الشيخ مقبل إنما استدل على ذلك بأنه لم يكن على عهد رسول الله، لكنه قال قولا لم يقل أحد، وتبعه على ذلك تلميذه الحجوري، لكن يختلف عن قول الشيخ مقبل في أنه أتى بآثار بترا وحرفها تحريفا ليوافق قوله، فكان فعله قبيحا، خلاف قول الشيخ مقبل فإنه بناه على اجتهاد فلا نتابعه في ذلك. الحق وحق نتبع، وإنما نبهت لهذا حتى لا أترك ذيلا يأتي واحد بعد ذلك يقول الشيخ مقبل كلفت بأنه بدعة، نقطع الطريق على هذا ولو بعد 30 سنة 40 سنة. نعم.
قال: وعن الضحاك في قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال: هذا إذن من الله، فمن شاء خرج ومن شاء جلس. وقال ابن زيد: أذن الله لهم إذا فرغوا من الصلاة فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكان عراق بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.
يا الله يا أخواني، شوف الفقه يا أخواني، شوف السلف اللي يعيشون مع الآيات ومع الهدي بكل أنفاسهم ونفوسهم وبكل أحاسيسهم، فقه عظيم جدا. يعني من الذي يأتي في ذهنه أن يمتثل هذه الآية على هذا النحو ويجعل امتثال على هذا النحو سببا في أن يطلب رزق الله؟ اللهم إني أجبت دعوتك، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسح، وصليت فريضتك، وانتشرت فانتشر، يخرج على باب المسجد، فانتشر وانتشرت كما أمرتني، فانتشر في أرضك بفضل الله، واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، وابتغوا من فضل الله. قال: فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. فيرجى من كان على هذا الفهم أن يرزق، من كان على هذا الفهم، مع أن الانتشار ما حكمه؟ قال تعالى: فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض. سؤال: هل الأمر في قوله فانتشروا في الأرض للوجوب أم لغيره؟ الجواب: هذا الأمر بعد حظر، هذا الأمر بعد حظر. والراجح من أقوال العلماء، والراجح من أقوال العلماء أن الأمر بعد حظر يعود بالأمر في حكمه إلى حكمه قبل الحظر، قبل الحظر، فإن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. والانتشار قبل الجمعة مباح، فيكون الأمر هنا بالانتشار بعد الجمعة مباحا، فيكون الانتشار بعد جمعة هنا مباحا. لكن السلفي الموفق هو عراق بن مالك لم يخله من عبودية، استحضار، والفرق بين الذاكر والغافل أن الغافل يغفل حيث يطلب الذكر، وأما الذاكر فيذكر حيث لا يكون الأمر بالذكر، يطوع. من يأتي في دينه وهو خارج بعد صلاة الجمعة يقول هذا القول: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. يا إخواني يا إخواني يا إخواني، عليكم بمنهج السلف، عليكم بمنهج السلف عقيدة، عليكم بمنهج السلف عبادة، عليكم بمنهج السلف أخلاق، عليكم بمنهج السلف معاملات، عليكم بمنهج السلف ولاء وبراء، عليكم بمنهج السلف في تربية الأولاد، عليكم بمنهج السلف في معاملة الأزواج، عليكم بمنهج السلف في معاملة الجيران، عليكم بمنهج السلف في كل شيء، فإن السلف ما تركوا شيئا. لكن الجهل عندنا وعلمنا بمعني السلف بين مقل ومستكثر. واضح؟ وأقول لإخواني وأخواتي الذين يسمعون أول مرة، حينما تسمعون مني في أي موضع من المواضع عليكم بمنهج السلف، فلا تظنوا أن منهج السلف الذي ندعو إليه هو منهج من يتسمون بالسلفية، دعوة سلفية وحزب النور السلفي وأصحاب الثورات واللحى الذين يقولون نحن سلفيون. لا، إنما نقصد بالسلف ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نقصد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى، هؤلاء حزبيون ليسوا بسلفيين، الذين ينزلون الميادين والذين يقيمون الأحزاب والذين يقيمون الثورات، هؤلاء حزبيون وليسوا بسلفيين. فحينما نقول السلف النبي والصحابة، وعلى هذا أظنكم لن تختلفوا معي، كلكم على مكان عليه النبي والصحابة تريدون، يبقى كلنا إن شاء الله نرجع نكون سلفيين. فحينما نقول السلف لا تظنون أننا من هؤلاء. نعم.
قال: وعن أبي مالك قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
الجمعة. يقول ابن الجوزي: فانتشروا في الأرض، هذا أمر إباحة، وابتغوا من فضل إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع منها بقول تعالى: وذروا البيع. وقال الحسن: خذوا الكلمة الجميلة دي، خذوها أيضا من كلام السلف، خذوها من كلام السلف. والله يا أخوان، يعني لو صح أن الإنسان يدعو الله عز وجل ألا ينام حتى لا ينتهي من مطالعة ما عليه السلف لدع الله، لكن هذا شيء كتبه الله علينا في الدنيا، لكن إن شاء الله في الجنة ما في نوم، وتكون مع السلف إن شاء الله بقى، مع النبي والصحابة، وترى ربك عز وجل. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. المشهور ان هذا ايه؟ الرزق. قال الحسن بن جبير: هو طلب العلم. قال الحسن بن جبير: هو طلب العلم، وافتغوا من فضل الله، هو طلب العلم. اعظم فضل الله على العبد طلب العلم، أعظم فضل على العبد طلب. يعني هتقولي أعظم فضل التوحيد السنة، نقول نعم التوحيد والسنة وكذا، لكن دي لا تكون إلا بالعلم. مش دراك أنت بالتوحيد والسنة؟ ها؟ ما الذي يدرك بالتوحيد والسنة؟ أليس العلم؟ العلم، طلب العلم. وقل رب زدني علما. هذا بيذكرنا بالتفسير المشهور عند الناس إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طبعا كنز، أكثر من 90% يعرف كنز، كنز مال، وهذا قول أيضا مشهور عند المفسرين مو بالعوام، لكن ورد عن السلف أن الكنز كان صحف علم. كنز صحف علم، يبقى الجدار على كتب، عشان لما الاولاد يكبروا يلاقوا كتب ابوهم. يا الله يا اخواني، يا الله، خير ما تورثه لولدك كتاب سلفي، اقسم بالله لو نفقه. احنا كل واحد فينا حريص، انت لو تسألني اقول اتمنى لو عندي 5 أو 6 أولاد اسيب لهم 6 عمارات، ها، لان تترك ارضك اغنياء. لكن في واحد فكر ان يترك الولد الوسطية، ان يترك ولد كتاب التوحيد حتى لو صغير، لو كان عنده 4 سنوات؟ يا ابني يا ابني، ام ان تعقل، انتبه، ده تركت الحقيقية يا ولدي. انا بسعى والله من اجل الاسباب قدر المستطاع اترك لك بيت ولا شقة ولا 1000 جنيه، لكن اعلم يا ولدي ان التركة الحقيقية التي اريدها لك والتي اريد منك ان تستقيم علي، فلو تركت لك الارض وما علي من كنوز ما نفعتك الا بهذه التركة الكتاب السلفي، الكتب هذه يا ولدي، كتب السلف التوحيد والسنة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز، كنز لهما، صحف العلم، صحف العلم السلفي، علم الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فيا أخواني الوصية هذه يا أخواني اكتبوها في وصاياكم، اكتبوها في وصاياكم، صحف العلم، كتب السنة. يا ابني من سارس هذه؟ يا ترى تبيعوها المجلد بعشرين جنيه؟ اي واحد بتاع مكتبة، ما انت لا تدرك الفضل. تعال ابويا عنده 10,000 كتاب في 20 جنيه، حاجة طيبة جدا. لا يا ولدي، ان لم ترثها انت فاتركها لمن يرثها، فهذه وقف لله لست تملكها، انما يملكها المنتفع. فان لم تكن ولد المنتفع فليكن الطالب هو ولد المنتفع، فليكن مسلم يأتي بعد 100 سنة يجدها فينتفع بها. إنما هذه وقف لا تباع ولا تشترى، هي وقف أرجو أجرها عند الله. فخير ما تورثه كتاب سلفي وعقيدة سلفية، خير ما تورثه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بمن؟ بإيمان، ليس بمال، بإيمان، بإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إكراما لك، الذين تبعوك على الإيمان، وما أرثناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. نعم.
قال عن أبي مالك قال قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع، خشوا أن يسبقوا إليه. قال فنزلت، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة، فمرت عير تحمل الطعام، فخرج الناس إلا 12 رجلا، فنزلت آية الجمعة. قال قتادة لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب عليهم الوادي نارا. وعن مجاهد قال اللهو الطبل. وروى أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيد، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلوا الجمعة قبل الخطبة مثل العيد، حتى إذا كان يوم،
يعني ليست الصلاة تحبسهم، صلوا الأول وبقي الخطبة، والخطبة كانت ليست على الإلزام يعني، نعم، مثل خطبة العيدين. نعم.
قال فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني فانفضوا، ولم يبقى معه إلا نفر يسير. قال ابن كثير وقوله تعالى قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته.
الله أكبر. نعم. فهذه الآيات، نسأل سؤالا، فما المعنى الإجمالي للآيات؟ ما المعنى الإجمالي للآيات؟ الجواب، المعنى الإجمالي للآيات أنها تدور حول بيان قبح اليهود في تركهم العمل بالتوراة، ويلحق بهم كل من شابههم وشاكلهم. وفيه الرد عليهم فيما يزعمون أنهم أولياء الله، وهذا كذب لأنهم كذبوا بآيات الله. وبينت الآيات أيضا ما تعلق بوجوب صلاة الجمعة ووجوب إتيانها لمن وجبت عليه، وتحريم البيع وسائر العقود وقت الصلاة والموعظة. النقطة التي بعد ذلك، الفوائد المستنبطة من الآيات. واحد، بيان قبح اليهود وأنهم مغضوب عليهم حيث لم يعملوا بعلمهم. الفائدة الثانية، ضرب الأمثال في القرآن نوع من أنواع هدايته الفائدة التي بعد ذلك، العبرة ليست بالدعاوى، وإنما العبرة بالبينات. حيث طولبت يهود بالبينة على أنهم أولياء الله، وادعاؤهم ذلك. الفائدة التي بعد ذلك، الإيمان بالموت وأنه لاحق كل الخلق إلا من استثناهم الله عز وجل الفائدة التي بعد ذلك، وجوب صلاة الجمعة ووجوب إتيانها على من تجب عليه. مع النداء لها وهو نداء الصلاة من الفوائد أيضا تحريم البيع وسائر العقود وقت النداء الثاني أو بعد النداء الثاني. من الفوائد أيضا وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، فيما اتفقت الأمة عليه. وغيره من طريقتهم السنية السلفية. فأدلت بعد ذلك كون أذان عثمان، كون أذان عثمان الأول قبل دخول الوقت سنة رشيدة، والقول بأنه بدعة بدعة ضلالة، بدعة ضلالة. الفائدة التي بعد ذلك إباحة الانتشار في الأرض بعد الصلاة، وأنه للإباحة، وأنه للإباحة، لأن الصحيح عند أهل العلم أن الأمر بعد حظر يعود بالحكم الأمر، يعود بحكم الأمر على ما كان عليه قبل الحظر، على ما كان عليه قبل الحظر. ومن الفوائد أيضا أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، حيث يحرم، حيث يحرم الانشغال بالتجارة عن الطاعة الواجبة، عن الطاعة الواجبة. ونكتفي بهذا القدر.
والآن
أسئلة، أسئلة الدرس، أسئلة الدرس الثالث من دروس التفسير. ما الذي يستفاد من ضرب المثل لليهود بالحمار يحمل أسفار؟ السؤال الثاني، ورد في الدرس كلمتان سلفيتان حيتان، إحداهما عن عراك بن مالك، عراك بن مالك، والثانية عن الحسن وسعيد بن جبير، فاذكرهما، فاذكرهما. إحنا بنبرز الحاجات دي مهمة. الثالثة، ما وجه كون أذان عثمان بن عفان ليس بدعة مع كونه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الرابع، أذكر فوائد المستنبطة من الدرس.